الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو العاشر والأخير من كتاب الأشربة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ وإمام المحدثين ومحدث الفقهاء، باب الشرف آنية الذهب وأنه ممنوع. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. فيه تأديب من لا يفقه الأمر والنهي مع فهمه، أما إذا كان مجنونا أو صبيا لا يعقل فمثل هذا لا، لكن إنسان يفهم ويفقه ما يقال له ثم لا يبادر إلى العمل قد يؤدب ويزجر وينهى. وفيه ما ساق المصنف الحديث من أجله، تحريم الشرب في آنية الذهب وتحريم الشرب في آنية الفضة، وهكذا يلتحق به تحريم الأكل فيهما وتحريم الاغتسال فيهما. قيل رفقا بالفقراء، وقيل لأنها يعني نفقة الناس ونعمة فلا يتعرض لها بمثل هذه الأمور، وقيل لما فيها من الكبر والتطاول والترفع. المهم أن الشرع نهى عنها، حتى وإن كثر مالك بحيث لا سرف فيها لا يجوز لك أن تشرب في إناء الذهب وإناء الفضة، بل ولا حتى الإناء المصبوغ بماء الذهب وماء الفضة لا يشرب فيه ولا يؤكل فيه. وأما مسألة إصلاح الإناء إذا انكسر بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة فلا حرج منه، وهكذا إصلاح بعض الأسنان بفضة أو ذهب، وإدخال الذهب أيضا في عظم الإنسان إذا انكسر لا حرج فيه. قال باب آنية الفضة. بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا. ليس معنى أنها مباحة لهم، فهي محرمة على الذكور سواء من المسلمين أو الكافرين، إلا أن الكفار لم يلتزموا الشريعة فاستمتعوا بها في الدنيا وحرموها في الآخرة. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني أن هذا سبب لعذاب جهنم. والجرجر صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فلك الفرس في فك الفرس. قال إنه اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجر، وتعقب بأن الموفق بن حمزة في كلامه على المذهب حكى فتحها وحكى بن الفركاح عن والده أنه قال رؤيا يجرجر على البناء للفاعل والمفعول في بطنه نار جهنم بمعنى الصب أو التجرع، فيكون نار نصب على المفعولية والفاعل الشارب أي يصب ويتجرع. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. قد تقدم هذا الحديث وأنه ليس على الحصر وأنه لم يأمر إلا بسبع ونهى عن سبع، إنما في موطن واحد أمرهم بسبع ونهى عن سبع. ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض زيارته واتباع الجنائز بعد موته، تشميه العاطس إذا حمد الله ليس على إطلاقه إذا حمد الله، وإجابة الداعي أيضا ليس على إطلاقه إذا خلت الدعوة من المعاصي. والواجب إجابة دعاء الوليمة، فإن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. وإشاء السلام أيضا ليس على إطلاقه، إنما على المسلمين، حق المسلم على المسلم، ويستثنى منه أهل البدع، لا يسلم عليهم لأجرهم، ولا يبتدأ اليهود والنصارى بالسلام. ونصر المظلوم يعني بالدفع عنه إذا استطاع الإنسان، وإبرار المقسم إذا كان في القدرة، وإلا فإن أبا بكر قد أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب للرجال ليس على النساء، وعن الشرب في الفضة للرجال والنساء، وقال في آنية الفضة، وعن المياثر والقسي هذا في حق الرجال، أما النساء يجوز لها لبس الحرير والجلوس على الحرير، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، كل هذه من الحرير أنواع. والشاهد من الحديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في هذه الأحاديث: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي يبيح لها في شيء. قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات. بهذا قال الجمهور: وأغرب الطائفة شدت فأباحت ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصر على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل. قال: وقد اختلف بعلة المنع، فقيل إن ذلك يرجع إلى عينهما، ويؤيده قوله هي لهم وإنها لهم، وقيل لكونها الأثمان، وقيل المتلفات، فلو بيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منهما، فيفضي إلى قلتها بأيدي الناس فيجحب بهم، ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو منعوا التصرف لا أخل ذلك بالعدل، إلى غير ذلك مما ذكر. وقيل السرف، وقيل تشبه بالكفار. باب الشرب في الأقداح. وفي السند المتصل: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه، أي لا حرج في الشرب في الأقداح إذا كانت من الخشب أو كانت من الحديد أو كانت من الصفر، وإنما يحرم إذا كانت من الذهب والفضة. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته إذا وجد، ما أحلى ذلك، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليت لنا بأثر من آثاره يتصل بالسند حتى نعرف ثبوته ونزدحم عليه. والله لو عرفنا أن هذا يعني الشعر من شعره كما يقولون، أو هذه العمامة عمامته كما يقولون، أو هذا القدح قدحه، لا تبارينا إليه وتسابقنا عليه وحتى لو لم يكن إلا تغسل وتغتسل بمائها كما كان الصحابة يغسلون جبته ويستشفون بمائها. وأنس بن مالك وضع من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في فيه حين مات. فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وأما التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. وما دعا ذلك قد أبقى الله لنا ما نتبرك به، ألا وهي سنته وطريقته وهديه، وهو أعظم ما يتبرك به. فكم من متبرك بآثاره الحسية ويكون تاركا لآثاره المعنوية فلا يستفيد. لو وجدت الآثار الحسية الآن وتيقنا ستجد الصوفية أكثر الناس يتبركون بها ويغلون فيها ولا ينفعهم. هكذا الرافضة بينما أهل السنة إن وجدت تبركوا بها على الوجه الشرعي، وإن لم توجد قد أبقى الله لنا الكتاب والسنة نتبرك بقراءة الكتاب وبحفظه وبالعمل به وباعتقاده وبالدعوة إليه، ونتبرك بالسنة بالأخذ بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وسيره التأسي به والدعوة إليها. هذه أعظم بركة، أعظم بركة. فالذي يقول يا ليت أتبرك بآثاره وهو بعيد عن التأسي به فهو أبعد عن التبرك بآثاره الثابتة. وربما إن تبرك بها تبرك بها على غير الوجه الشرعي. أما أهل السنة يتبركون بآثاره المعنوية التي حفظها الله سبحانه وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ووالله أن البركة بالتمسك بالسنة عظيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا بصلاح الحال، بانشراح الصدر، ببركة الأرزاق، بكفاية الأعداء وغير ذلك من الأمور التي نراها ونلحظها ونرجوها. وفي القبر بركة عظيمة حين يسأل من ربك وما دينك وما نبيك، بركة يسلم بها الإنسان من ظلمة القبر وشدته وفتنته. وهكذا في الآخرة يجد بركات عظيمات بسبب الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بالشرب من الحوض، كذلك أخذ الكتاب باليمين، ثقل الميزان، يظل في ظل عرش الله عز وجل يرى الله سبحانه وتعالى، يسرع على الصراط، يدخل الجنة، بركات عظيمات. قال رحمه الله: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يأتي وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ كانوا يدخرون. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سأل ابن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، يعني ذكر له من جمالها من صفاتها ما رغبه في خطبتها، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها ودخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. منكسة، الواقع أن النساء عندهن حياء إن لم تتغير فطرتها وتنتكس، لكنها اخطأت في هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنها علمت هذا القول رضي الله عنها، قيل لها: إذا أردت أن يكون لك حظوة عنده فاستعيذي بالله منه. فقال: قد أعدتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا، يعني ما أخبرت أو كيف الأمر، الله أعلم. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك، يعني إذا لم توفق أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى أشقى من ذلك أنها شقية، فهي مسلمة يرجى لها الخير. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: أسقنا يا سهل. فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. سبحان الله كرم. وفي الحديث التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب وتعظيمه بدعائه بكنيته والتبرك بآثار الصالحين، هذا غلط. إنه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. واستهاب الصديق ما لا يشك عليه هبته، ولعل سهلا سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس أو لأنه كان محتاجا فعوضه المستوهب ما يسد به حاجته، الله أعلم. أو لعله من كرمه، يعني لماذا يجعل الأمر على هذه الحسيات؟ لعله من كرمه ورأى من عمر بن عبد العزيز الحرص على تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة أصلحه. قال هو قدح جيد عريض من نضار، من نضار العريض الذي ليس بمتطاول بل يكون طوله أكثر من عمقه، والنضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجم الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال أصله من شجر النبع وقيل من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال ابن سيرين إنه كان في حلقة من حديد فأراد أنس جعل مكانها حلقة من ذهب وفضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. ملازمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز اتخاذ ضبط الفضة وكذلك السلسلة والحلقة، وهو أيضا مختلف فيه. قال الخطاب منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول مالك والليث. وعن مالك يجوز من الفضة إن كان يسيرا، وكره الشافعي قال لئلا يكون شاربا على فضة، فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الفضة في موضع الشرب، وبذلك صرح الحنفية وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر تبعا لأبي عبيد المفضفض ليس هو إناء الفضة. الذي تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهي كبيرة للزينة تحرم أو للحاجة فتجوز مطلقا، وتحرم ضبة الذهب مطلقا، ومنه من سوى بين ضبة الفضة والذهب. التسوية أليق لأن الباب واحد، لكن تكون للإصلاح فقط لا يكون للتطاول وكذلك إرادة الشرب عليها ونحو ذلك. قال باب شرب البركة والماء المبارك. بركة النبي صلى الله عليه وسلم آثاره. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، يعني ماء يسير، فجعل في إناء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء، البركة من الله. صحيح، إذا بارك الله في الشيء قليله يكفي كثيره لا يطغي. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي، بهذا اللفظ خارج الصحيح عن الزبير فيما أظن الله أعلم. البركة من الله، إن بارك في علمك انتفعت وانتفع الناس به، إن بارك في ولدك ونسلك حصل الخير العظيم، إن بارك في موعظتك قبلت، إن بارك في جسمك سلم من الأمراض والأسقام ونحو ذلك، إن بارك في مالك القليل يكفي والكثير لا يطغي. وفي آخر الزمان تنزل الأمطار لا بركة فيها، تمطر وتمطر ولا تنبت شيئا، مع أن الماء النازل من المطر مبارك، والبركة هي ثبوت الخير لله في الشيء. قال فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعي فتوضع الناس وشربوا، فجعلت لا ألو ما ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة، يعني شرب وأكثر. قلت لجابر كم كنتم يوم إذ؟ قال 1400. توضأوا من ماء يسير، جعل الله فيه بركة عظيمة. قال رحمه الله: اشتمل كتاب الأشربة من الأحاديث المرفوعة على 91 حديثا، المعلق منها 19 طريقا، والباقي موصول المكرر منها فيه وفيما مضى 70 طريقا، والباقي خالص. وفقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي مالك وأبي عامر في المعازف، وحديث ابن أبي أوفى في الجر الأخضر، وحديث أنس في الأقداح ليلة الإسراء، ومعلق وحديث جابر في الكرع، وحديث علي في الشرب قائما، وحديث أبي هريرة في النهي عن الشرب من فم الشقاء، حديث أبي طلحة في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 14 أثرا، والله أعلم. ونكون في هذه الليلة 13 من الشهر السادس عن عام 45 و400 ألف. قد انتهينا من كتاب الأشربة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، ويليه كتاب المرضى بإذن الله عز وجل. الذي يأكل ويشرب قد يأتيه بعد ذلك المرض، فتعلمنا آداب الأكل وآداب الشرب، وبعدها نتعلم ما يتعلق بأحكام المرض من التداوي وغيره.